تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فلقنا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. هذه السورة سورة مكية وأيها الحمد ويقال لها سورة أبي لهب. ولم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة لذل أحد بالتعليم سوى هذه السورة. لم يفرد الله تعالى سورة لذم شخص واحد باسمه بتعليمه سوى هذه السورة التي تناولت أبا ذم أبي لهب وامرأته، وذلك لشدة عذابتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة إيذائهما له. ويجتنب كثير من الناس هذه السورة في الصلاة معتقدين كراهة قراءتها لأنها تذم عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء لا أصل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يديره ذم عم كان أكبر قريش بالله وأشدهم عداوة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الثالث أبا لهب. يعني ما أحسن ما قاله سلمان الشريف في تفسير قوله تعالى حمالة الحطب، وحكى القراءتين حمالة الحطب وحمالة الحطب، ووجه القراءة الثانية قراءة النص حمالة الحطب بأن النص على الكتم يعني أشت محمالة الحطب أو أذن حمالة الحطب. وقال الزمخري بعدما رجح وجه القراءة الثانية بأن النص على الكتم قال: وأنا أستحب هذه القراءة، القراءة على النص بتنصب على الذم والكتم، فقال: أنا أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب فتنة أم جميل، وهي امرأة أبي لهب كانت تكنى أم جميل. فالزمخري يقول: أنا أستحب هذه القراءة، قراءة النص وهي قراءة الحق، أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب فتنة أم جميل، يعني على خلاف ما اعتقده العامة الذين يجتنبون قراءة السورة خشية أن هذا يؤذي الرسول عليه السلام لأن هذا عمه. كلا، بل إن الرسول عليه السلام كان أولى الخلق بالله وأعلمهم بالله، وكان أولى من يحب في الله ويبغض في الله ولو كان أقرب قريب له ولو كان عمه الثالث أبا لهب. فنعيد عبارة الزمخشري: وأنا أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب كتنى أم جميل. وقال بعضهم: قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أحب ذم أبي لهب، أيضا لاستدلال السورة على ذمهما. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا! فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصدحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وفي رواية أن أبا لهب وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر الليل، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب دعاء عليه، كما قال في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكثر. أما الثانية وتب فهي خبر، فالأولى دعاء عليه تب يدا أبي لهب، والثانية وتب هذا خبر، فالأولى دعاء والثانية خبر، لأن هذا الهلاك فعلا قد تحقق في حقه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وكنيته أبو عزة. وإنما سمي أبا لهب لإفراط وجهه، وكان كثيرا أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والدراء به والتنقص له ولدينه. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل يقال له ربيعة ابن عباس من بني الدين وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله افلحوا، والناس يستمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه خاضع كاذب يتبعه حيث ذهب. فانظر إلى شدة عداوة أبي لهب للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعه أينما ذهب، فهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وهو يرد عليه ويقول إنه خاضع كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقال هذا عمه أبو لهب. وأيضا في بعض الروايات إني ما مع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو ذمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أأمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أخرج إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبي لهب. ثبت يدا أبي لهب أي خسر وخاب وضل عمله وسعيه، وكب أي وقد تب يعني تحقق خسارته وهلاكه. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى السب هو الخطأ، ومن المادة بت بتقديم الباء فهي تدور على معنى الخطأ كما يفيده فقه اللغة في دوران المادة على معنى واحد. والسب والسبب والسباب والسبيب والتسبيب النقص والخطأ، وثبت يداه ضمتا وخطرتا. إذا السبب الهلاك ونظيره القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب أي إلا في هلاك، لأن أبا لهب أهلك نفسه بتتابع اعتقاده وسوء فعاله كما جاء في السنة في قول أعرابي هلكت وأهلكت يعني بوقاعه أمامه في رمضان. وجاء قوله تعالى فلا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب يعني غير كفران، والكفران يؤدي الى الهلاك والقطع. وفي قصه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير، فظهر من هذا كله ان معنى ثبت يدا ابي لهب دائر بين معنى القطع والهلاك والكفران. اما قطعها فلم يقدر عليه قطع يديه قبل موته، فثبت هذا المعنى قطع كذا أبي لهب فيعني ملاحقا انه قطع كذا قبل موته. لأما الهلاك والكفران فقد هلك بالغدة وكان قد تخلف عن غزوة بدر وأرسل يعني نائبا عنه وهلك بعد ذلك. أما الكفران فما أشد خسرانه بعد هذا الحكم عليه من الله تبارك وتعالى. فإذا كان المعنى قد تعين بنص القرآن في الهلاك والخسران، إذا لابد من حمل قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب وثب على الهلاك والخسران. أما ثبت يدا بمعنى قطع يدا فهذا يعني غير وارد، لماذا؟ لأنه لم تقطع يدا. إذا لا معنى إسناد التب إلى يديه كيف ومصحف على خلف ثبت يدا أبي لهب. الجواب أن ذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية هو إطلاق البعض وإرادته الكل، كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فالمأخوذ صاحبها وهو الكاذب الخاطئ. طبعا كما سبق ان اشرنا يعني ان لابد من زياده مع ان المعصيه هي جزء من الانسان، لكن ايضا حينما يخص الله سبحانه وتعالى المعصيه بقوله معصيه كاذبه خاطئه لابد لها من زياده اختصاص بالمعنى المراد، فيجب رفض الانسان كله، لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه ايضا يستلزم زياده اختصاص بهذا المعنى المراد. لنادر ان الكذب يكون بالوجه ويذل المعصية التي هي أشرف شيء في وجه الإنسان. الكذب يسيد الوجه ويذل المعصية، بالعكس الصدق يبيض الوجه ويعز المعصية ويرفع رأسه. فأسند هناك الكذب إلى المعصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن الجد مثلا، يعني المعصية تختص الكذب أكثر من اختصاص اليد بالكذب. ولما كان الهلاك والخسران غالبا ما يكتسب بالإيه عن طريق الجوارح، واليد أشد اختصاصا في ذلك، كيف يدعي إليها البس؟ لأن اليد أشد الجوارح اختصاصا بإيه؟ بعمل الأشياء وبالكذب. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين، ليس المقصود اليدين فقط لا متقطعان مثلا، لا، صاحب اليدين. لكن الإسناد هنا اليد اختصاصها بإيه؟ بمجاورة الأعمال واكتسابها. لكن المقصود كل أبي لها وليس فقط يديه. الدليل على ذلك واضح من يأتينا به. وسب سب كذا ابي لهب وسب، ولم يقل ايه وسبك وانما وسب وقد سب، فدل الدعاء عليه والثاني اخبار بانه بالفعل قد استجيبت فيه او تحققت فيه هذه الدعوه، فكلمه وسب ولم يقل وسبك من يديه، فهذا قرينه تدل على او هذا دليل يدل على ان المراد صاحب اليدين. فاذا قوله تعالى وسب يدل على ان المراد ابو لهب نفسه. وسواء قلنا ان قوله تعالى تبت يدا ابي لهب على سبيل الاخبار او الانشاء فهذا محتمل من حيث الله، لكن قول الله سبحانه وتعالى يعني الاولى فيها خلاف، تبت يدا ابي لهب هل هي يراد بها الدعاء ام الايه الانشاء الدعاء الانشاء يعني ام الاخبار، اما الثانيه فلا يوجد احتمال واحد وهي انها من اخبار وتبت، فلا نقول وقد سبب يعني وقد هلك كقوله تعالى قتل الانسان ما اكثر، فهي قال هنا سبت يدا ابي لهب وسب، ثم جاء الثاني تصديقا له وجاءت قراءه ابن سعود وقد سبب. طبعا مثل هذه القراءه نقول انها قراءه تفسيريه، لابد من القراءه يعني او لابد في التلاوه ان توافق رتب المصحف، لكن هذه قراءة تفسيرية، فإذا لما يقال فلان قرأ الآية كذا ويزيد كلمة فالمقصود أنه فسرها، هذه قراءة تفسيرية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا هنا إلا أنها استفهامية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما استفهام، فالاستفهام يقتضي هنا الإنكار، يعني ما أغنى عنه شيئا في الحديث، ولو قلنا إنها نافية ما أغنى نفسه، فإنه نص على أن ماله لم يغنى عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله. وما كسب يعني وما كسب من المال الأول، كسب اكتساب المال إما يكون مالا قديما كسبه بالميراث أو ما كسب من عمل جر عليه هذا الهلاك. وما هو الذي كسبه مما جر عليه الهلاك؟ هو عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى. ايضا وقال تبارك وتعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. في هذه الايه سؤالان، الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه في مكه ملاصقا حليما، فكيف جاء به عمه يعني بهذا الدعاء ثبت كذا ابي لهب وسب؟ والجواب انه كان يرافقهم ما دام يطمع في اسلامهم، فلما يئس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من ابراهيم عليه السلام كان يناطق اباه يا ابت لا تعبد الشيطان يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك حتى بعني اهلك صراطا سويا. فلما يئس منه تبرأ منه، قال تعالى فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. فذلك نوح عليه السلام لما أخي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم الدعاء يعني المعروف. السؤال الثاني نذير قوله تعالى وتب بعد قوله تبت أبا أبي لهب، مع أنها كافية، الأولى كانت كافية سواء قلنا إنها إنشاء للدعاء أو إخبار بوقوع ذلك منهم، والجواب الله تعالى أعلم أن الأول لما كان محتملا للخبر محتمل للخبر ومحتمل للإنشاء، فإذا كان الخبر قد يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو الإنشاء فقد لا يعني ينفذ بقوله تعالى قتل الإنسان ما أكثر، أو يحمل على الذم فقط لا التقدير. أما قوله بعد ذلك وتب فهو لبيان أنه واقع به لا محالة، الهلاك واقع به لا محالة ولا نجاة منه، وأنه ممن حقق عليهم كلمات ربه ليئس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من إسلامه وتنقطع الملاطفة معه، الله تعالى أعلم. وقد وقع ما أخبر الله به، هذا من إعجاز القرآن الكريم وهذه من علامات النبوة، فقد وقع ما أخبر به كما أخبر ولم يتخلف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهذه يعني من ثمرات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن كثير ما أغنى قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده ولده. وفي الحديث يعني وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أقتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب فأصلى نارا ذات لهب أي ذات سرر ولذيذ وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب أو بقراءة حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات قريش وهي أم جميل اسمها حروة بنت حرب ابن أمية وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعياده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل لما كانت معينة ومساعدة لزوجها في عناده وفي كفره وفي جحوده، فالجزاء انها تكون عونا عليه في عذابه في جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى في جيدها حبل من مسد، فحملت الحطب في جيدها حبل من مسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئه لذلك مستعده له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من نسب النار، وقال بعض الفلك حمالة الحطب قالوا كانت تمشي بالنميمة، يعني إن حمالة الحطب تحمل على أنها تحمل الحطب يوم القيامة وتلقي به على زوجها تعذيبا له وإعانة على عذابه، أو حمالة الحطب يعني أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس، فقد روي عن بعض الفلك أنها كانت تضع يعني كانت تمشي بالنميمة بين الناس، في بعض الروايات أنها كانت تضع الثوب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق الذي يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع فيه الثوب حتى يؤذي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولى وفي يدها فيه، وهي تقول والعياذ بالله مغمما أغينا ودينه قلينا وأمره عطينا، وكان يكون معناه الله يعني من يستخدمهم على رسول الله السلام وعداوات الله كانوا يسمونه مغمما عكس كلمة محمدا، محمدا يعني ممدوحا ومثما عليه عليه الصلاة والسلام، فكانت تسميه لعن الله مغمما أغينا ودينه قلينا وأمره عطينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، هذا بعد نزول السورة. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاتي. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال النبي في الحديث أو غيره فعثرت أم جميل في نفسها وهي تتوك بالبيت فقالت تعس مذمما. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان كما أسلم وتقاط كما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. على الأحوال معنى قول تعالى في جديها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار. هذا كلام بعض أهل العلم في عنق حياة الآخرة حبل من نار ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. حبل من نار يكون في عنقها ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى به إلى أسفلها ثم كذلك دائما. وقال سعيد بن مسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لئن سقناها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. والمسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ضرعها 70 ذراعا وقيل هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. والمسد الليف والمسد أيضا حبل من ليف أو من خوف وقد يكون من جلود الإبل أو أوزارها. ومسكت الحبل أنكله مسدا إذا أجدت فتحه مقتول بإتقانه. وقال مجاهد في جديها حبل من مسد أي صوت من حديد لأن العرب يسمون البكرة مسدا. البكرة التي تستعمل في ما يتقى عليها ما يتقى عليها. وعبر بالمسد عن حبل الدلو عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدين مواري في كتابه الملاك كل مسد رفاع كل مسد رفاع يعني إيه الدلو. وأنسب في ذلك وذكرة ومحورا صرارا ونسبا من أبق مغارا والأبق الكلمة. وقال الآخر يا مسد الخوف تعوذ مني إن تكلدنا لينا فإني ما شئت من أسمة مخطئي. قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان ولم يخيب لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الظاهرة على النبوة الظاهرة. ويعني هذا ما يعني ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. وقال الشهاب والذي صححه أهل الأثر أن أولاد أبي لهب رحمه الله ثلاثة معتب وعتبة وهؤلاء أسلمة وعتيبة. وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر بإيذائه وعذابه ورد ابنته وطلقها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلف عليه كلبا من كلابه. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الكلب. أكله السبع نقصد الكلب هنا الأسد الأسد يطلق عليه الكلب. اللهم صلف عليه كلبا من كلابه فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الكلب. وفيه يقول حسان رضي الله عنه من يرجع العام إلى أهله فما أسيل السبع ذرة جديد. تركنا نارا ذات لهب أي توقد والسعاد هي نار الأخرة جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاهدته. وامرأته حمالة الحطب في التفسير وامرأته يعني وسيصلاها معه امرأته أيضا. فامرأته على قراءة الرفع مرفوع عطر على الضمير في سيصلى على قراءة وامرأته حمالة الحطب يعني توفى وامرأته هو وامرأته معطوفة على الضمير أو على الاختلاف وامرأته حمالة الحطب في جيدها هو الخبر يبقى في جيدها تكون إيه الخبر هذا عرض أثر على قراءة الرفع وقل حمالة بالنصب على الكسل والذم وبالرفع معة أو بدلا أو عطف بيان فإنما قيل لها ذلك بقراءة النص لأنها كانت تقصد الكلام وتنفي بالنميمة وتنفي بالنميمة قال الزمخشري ويحارب المكساء بالنمائم المكسر بين الناس يحمل الحطب بينهم لأن نقل السلام يؤدي إلى اشتعال الفتن بين الناس يعني يخر بينهم ويورث أكثر قال الشعير من البيض لم تطفق على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطبي لأن حد المرأة لأنها لم تمشي بين الحي بالحطب الرطبي يمدحها بأنها يعني بريئة من أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس وقال هنا بالحطب الرطبي لأن الحطب الرطبي إذا يعني أخذت يكون معه إيه النار يكون معها دخان فهذا يدل على أنه إيه زيادة الشر فلان يحصل على فلان يعني إذا أغرى به أي نعم إذن أيضا في قول تعالى في جميع حبل من نكد يعني في أنه فيها حبل من الليب وقد أنزل الله سبحانه وتعالى نعم يقول القاتلين أيضا أي في أنه فيها حبل من الليب أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة من إفساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل فتن يشد به ما حمله إلى عنقه حتى يستقل به وهذه أسمع صورات تظهر بها امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تختنق به وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعرائد والعمل واغترارا بما عنده من الأموال وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال وأنه لا تغني عنه أمواله ولا أعماله سيئة وسيصلى ما يصلى نسأل الله سبحانه وتعالى العافية.